المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء جديد من لقاءات الحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم 56 بعد 100 للحرب. حصيلة الشهداء تجاوز 31,000 شهيد، ويتعدى عدد جرحى الحرب 70,000 وفق وزارة الصحة في غزة، كما وترتفع حصيلة الأسرى إلى 7,500 معتقل منذ 7 أكتوبر وفق نادي الأسير، فيما لا يزال مصير معتقلي غزة رهن للإخفاء القسري، إذ ترفض إسرائيل حتى اليوم الإفصاح عن أي معطيات تتعلق بهم. في لقائنا اليوم نتحدث عن الحركة الأسيرة أو الجغرافيا السادسة كما يسميها ضيفي لهذا اللقاء دكتور عبد الرحيم الشيخ، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بير زيد والباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. أهلا بك دكتور.
أهلا بكم
دكتور. بدأ التوثيق الرسمي إن صح القول للحركة الأسيرة في العام 67 في أعقاب هزيمة حزيران واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، بحيث تحول الاعتقال إلى ظاهرة بارزة في حياة الكل الفلسطيني. بالرغم من ذلك فأن تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة أقدم من النكسة بكثير. كمدخل لهذا اللقاء لنتحدث عن نشأة وتطور الحركة الأسيرة على خط الزمن.
نعم، يعني حقيقة التاريخ ببداية المؤسسة السجنية واتساعها بالعام 67-68 هو الشائع، ولكن هناك تاريخ ممتد وطويل للحركة الفلسطينية الأسيرة منذ أن بدأ الصراع مع الحركة الصهيونية على فلسطين. وأنا أحيل دائماً إلى العام 1905 كبداية لهذا العدوان الصهيوني الاستعماري على فلسطين، كونه العام الذي يؤرخ تحول المشروع الصهيوني من الخيارات الأخرى مثل خيار أوغندا تحديداً إلى فلسطين. في تلك الحقبة كما نعرف كان هناك بقايا السيطرة العثمانية، وكما نعرف المقولة الشهيرة بأن الهيمنات تتعاقب ولا تتشابه، تعاقبت الهيمنات من الهيمنة العثمانية إلى الانتداب الاستعماري البريطاني، ومن ثم الحركة الصهيونية عندما قامت دولتها إسرائيل، ومن ثم دخلنا في التيه الأول فلسطينيا وهو الوصايتين الأردنية والمصرية حتى العام 68، ومن هناك نشأت فعلا المؤسسة السجنية الصهيونية واستمرت إلى الآن. وفي العام 1994 نشأت مؤسسة سجنية أخرى، هي مؤسسة سجنية فيما يعرف في دول المغارب العربي بسنوات الرصاص، يعني مؤسسة سجنية للسلطة الفلسطينية. وللأسف أنه في مقاومين وفي فلسطينيين موجودين الآن ونحن نتحدث في هذه السجون. على أي حال، في الحقبة العثمانية بطبيعة الحال كان المقاومين لهذه الهيمنة الغريبة يودعون في السجون، ومن ثم جاء الانتداب البريطاني وشرع قوانين قاسية جدا، ونحن لا نزال نذكر التحول المركزي بعد الثلاثاء الحمراء 1930 واستخدام تشارلز تيغارت وبناء القلاع التي غدت رمزا لتناسخ هذه الهيمنات الاستعمارية وأنظمتها السجنية، بمعنى أن هذه المخافر أو القلاع التي بنيت على نمط قمع التمرد في الهند والتي تمتد من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبه، يعني من ترشيحة إلى عسقلان، وبعض السجون لا تزال قائمة بالمناسبة، هذه السجون تحولت إلى رمز لقمع المقاومة الوطنية، وتحولت إلى رمز للرد لقمع المنتفضين والذين يواجهون العنف الاستعماري بعنف ثوري على امتداد الهيمنات المتعاقبة، كما قلنا الهيمنة العثمانية، الهيمنة الإنجليزية أو الانتداب الاستعماري الإنجليزي، ومن ثم الدولة الصهيونية في سنواتها التأسيسية من 48 إلى 67 ومن ثم 67. الآن في 67 كما أشرت، يعني نشأت هذه المؤسسة السجنية وشرعت لها القوانين وتزايد عدد الأسرى الفلسطينيين نتيجة لوضوح البرنامج النضالي من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة التحرر الوطنية الفلسطينية التي بلغت ذروة سنامها في تأسيس منظمة التحرير وإعلان الميثاق الوطني وما يتضمنه من بند واضح للكفاح المسلح الذي يعاقب عليه القانون بطبيعة الحال، وهو ربما يكون العلة الأولى المسببة لوجود حركة فلسطينية أسيرة. باختصار هذه هي اللمحة لمن أين جاءت السجون ومن أين جاء الأسر.
نعم دكتور، في العدد 28 بعد المئة لمجلة الدراسات الفلسطينية نشرت ندوة الحركة الفلسطينية الأسيرة الجغرافية السادسة بهذا العنوان، والتي كنت قد أعددت لها لشهور طويلة. لماذا أطلقت هذه التسمية على الحركة الأسيرة وماذا تعني بها؟
نعم حقيقة يعني هذا مفهوم في البداية كان مفهوم تقني لأغراض استخدام الاستخدامات تخص يعني ندوة شارك فيها قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة في عدد خاص عن الأسرى، ولكن هذا المفهوم تحول إلى يعني مفهوم نظري سأتحدث عنه سريعا، ومن ثم سأتحدث عن النشأة عما أشرت إليه تاريخيا تفضلت بالإشارة إليه وعن تحولات هذا المفهوم بعد حرب الإبادة على غزة. حقيقة يعني بعد إثر نكبة العام 1948 تضررت أو تشظت الجغرافيا الفلسطينية الموحدة، وهي ما يعرف اليوم بفلسطين الانتدابية، وأصبحت إسرائيل تحكم ما تحكمه من الأراضي المحتلة في العام 48 ومن ثم 49 على رأي أستاذنا وصديقنا وليد دهقة أنهم عرب 49 كرة رودس وغيرها. ومن ثم بعد حرب 67 اكتمل احتلال فلسطين التاريخية وحتى بعض المناطق أو الأراضي من الدول العربية التي أعيد بعضها ولا يزال بعضها خاضعاً للاستعمار الصهيوني. الآن تكون لدينا خمس جغرافيات هي الضفة الغربية وغزة والقدس و48 والشتات. ومفهوم الجغرافيا السادسة جاء ليعبر عن السجون كجغرافيا مكملة أو متممة لهذه الجغرافيات يقطنها في حينه، يعني نتحدث عن قبل 3 سنوات حوالي 5000 أسير وهم من مختلف الجغرافيات الفلسطينية والعربية أيضا قبل صفقات التبادل الأخيرة التي حررت من تبقى من السجناء العرب باستثناء السجناء الأردنيون عفوا الأسرى الأردنيون الذين أثروا أثناء تواجدهم أو عبورهم إلى فلسطين. هذا من ناحية الفكرة، ولكن من ناحية المفهوم جاء حقيقة كما تفضلت بالإشارة في ندوة الأسرى في العدد 128 من مجلة الدراسات الفلسطينية، وهو عدد أعد له ربما بعد هبة الكرامة، لأنه بعد هبة الكرامة كان هناك زخم بعد هبة الكرامة والإضراب الكبير، الإضراب الوطني الكبير الذي شمل كل الجغرافيا الفلسطينية في فلسطين الانتدابية. كان هناك زخم هائل لهذه الهبة، ولكن أعيق أو أجهض بأدوات مختلفة في كل جغرافيا على حدة، في الضفة الغربية وفي القدس وفي 48 وفي غزة. طبعا غزة كانت محاصرة ولا تزال. فقررنا أن يعني نصمم هذا العدد لنسمع ونسمع للآخرين رأي قيادات الشعب الفلسطيني الحقيقية والفعلية، هذه القيادات التي التزمت بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي مثل في حينه رغبة الفلسطينيين بالتحرير والحرية لا بالدولة الدولانية والسلطة إلى آخره. فأردنا أن نستمع لهؤلاء الأسرى، وعقدنا ندوة لأسرى 7 يعني مناضلين، يعني من الأسماء المشاركة يعني الأخ مروان البرغوثي، وليد دقة، باسم خندقجي، ثابت مرداوي، عبد الناصر عيسى، عبد الرازق فراج، وجدي جودة، وهم يمثلون طيف الحركة الوطنية في السجون الصهيونية سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها بما فيها أيضا الحركة الوطنية في 48. ومن هناك ولد هذا التعبير أيضا، لأن أحد المحاور في الندوة كان حول الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين، مع أن الفلسطينيين لديهم خيار واحد لم يتغير منذ بدء استعمار وطنهم الفلسطيني، ليس فقط بالنكبة وإنما من 1905، وهو التحرير. نحن حركة تحرر وطني نقاوم حركة استعمار استيطاني والمعركة واضحة والمطلب واضح، هو الحرية والتحرر والتحرير. أما عن التحولات، إن سمحت لي بعجالة بالإشارة إليها، فبعد بدء حرب الإبادة على غزة، طبعا تضاعف عدد الأسرى، ربما نتحدث لاحقا عن هذه التفاصيل فيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام، ولكن تضاعف عدد الأسرى وتضاعف بمرات عديدة عدد المعتقلين الإداريين إلى آخره إلى آخره. وبدأت حتى المفاهيم، الإبادة غيرت في المفاهيم، غيرت في مفهوم الحياة، في مفهوم الموت، وحتى في مفهوم السجن. بمعنى، وإن استخدمنا يعني مقولة للأسير وليد دقة، هي مقولة الزمن الموازي، يصف الزمن الذي يعيشه الأسرى أو واقع الحياة التي يعيشها الأسرى بأنهم يعيشون في الزمن الموازي مقابل الزمن الاجتماعي أو الزمن الخطي الذي نعيشه نحن. هم يعيشون في زمن موازي لزمننا الفلسطيني، بمعنى يتجمد وعي الأسير بلهجته، هدفه الوطني، عائلته، ذاكرته الأليفة، إلى آخره إلى آخره، حينما يدخل السجن. وبالتالي هناك نظام محيل إلى ذاته في السجن فيما يتعلق بالحياة اليومية، الحياة الثقافية، الحياة الروحية، إلى آخره. فالزمن الموازي لا يلتقي بالزمن الطبيعي أو الزمن الخطي، ولكن النكبة أتاحت المجال لالتقاء هذين الزمنين. أولا فيما يتعلق ربما بالمشاهد الوحشية التي نراها في غزة في ملعب اليرموك، يعني معنى ملعب اليرموك، هل هو سجن أم هو جغرافيا فلسطينية خارج السجن؟ سدي تيمان هو سجن أم جغرافيا خارج السجن؟ سجن الدامون مثلا هو مثل نافي لمقولة الجغرافيا السادسة، بمعنى تحول سجن الدامون إلى جغرافيا تجتمع فيها النساء والفتيات والطفلات المعتقلات من كافة الجغرافيات الفلسطينية الخمسة. فبالتالي يعني هذا المفهوم هو مفهوم للإشارة إلى خصوصية الحياة داخل السجون الصهيونية.
دكتور، في مقاله المنشور في العام 2009 يقول الأسير الفلسطيني وليد دقة: هكذا هو حال الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، يشكون حالا غير قائم، وما هو قائم هم غير قادرين على وصفه. إن مهمة كشف ما يجري في السجون وتوضيحه للرأي العام في إطار تعريف جديد للتعذيب هي مهمة لجان حقوق الإنسان ولجان الأسرى، لكنها قبل كل شيء مهمة الفصائل الوطنية والقوى السياسية الفلسطينية. ماذا يواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟
نعم، يعني إشارتك لمقولة الأخ أبو ميلاد وليد دقة، وهو من أكثر الحالات المرضية خطورة وصعوبة الآن في سجون الاحتلال، ونأمل أن يكون على رأس أي صفقة قادمة بعد توقف هذه الحرب الإبادية. يعني الإشارة إلى التعذيب وصهر الوعي، ربما هذا كان في ظروف ثلاث انتفاضة الأقصى في العام 2000 للعام 2004، والتي تغير فيها حال السجون. وهذا التغير الذي يشير إليه بوضوح أبو ميلاد وليد دقة، سواء في مقدمته لكتاب يوميات المقاومة في جنين أو في كتاب صهر الوعي الذي بلور مقولة نظرية حول الحياة السجنية، يشير بشكل أساسي إلى أن السلطات الاحتلالية تقوم باتخاذ السجون كمختبر مصغر لبقية الجغرافيات الفلسطينية، والعكس بالعكس، بمعنى أن السياسات التي تمارسها تجاه مجموعة من الأسرى يقطنون في هذه السجون، يقيمون في هذه السجون، إن نجحت يتم تطبيقها على الخارج. وسياسات التجزئة وسياسات الاختراق الأمني والتنسيق الأمني والجيوب وتعميق هذه التجزئة في الواقع الفلسطيني أيضا يحاولون تطبيقها على السجون. فبهذا المعنى يشير وليد دقة أن هناك نوع من التمرئي، رغم عدم وجود يعني عدم التقاء للزمن الموازي بالزمن الفعلي، ولكن هناك محاولة للإفادة من السياسات الحيوية والسياسات السيادية والسياسات اليومية التي تطبق على الفلسطينيين في الجغرافيات المختلفة وأيضا في الجغرافيا السادسة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لاحقا في كتابات لاحقة لوليد دكة وبعضها غير منشور بعد العام 2010، يقول بأنه تغير نمط تعامل السلطات الاحتلال مع السجون، وهذا التمرئي أيضا في انهيار أو في هشاشة، ربما لا نقول بأنه كان في قوام للسلطة الفلسطينية، في هشاشة مواجهة النظام الصهيوني، هذا الانهيار واستشراء التنسيق الأمني إلى آخره إلى آخره، والتضرر في الحركة الوطنية الفلسطينية للأسف انعكس أيضا في السجون، وبالتالي انتقل نظام المراقبة أو تحول نظام مراقبة السلطات السجنية سواء للسجن الصغير الذي هو السجون أو السجن الكبير الذي هو فلسطين، من مراقبة الأقلية للأكثرية، للأسف تحول إلى مراقبة الأكثرية للأقلية، وغدا العمل الوطني هو عمل يشبه أو يقال في الكليشيه المتداول يعني حرر نفسك بنفسك أو أنقذ نفسك بنفسك أو مقولة الخلاص الفردي. فهذه يعني ربما المقولات التي طورها أبو ميلاد في كتبه المختلفة وفي كتاباته المختلفة، ربما في زمن الإبادة تحتاج إلى
ربما تحتاج إلى مراجعة.
بالتأكيد بالتأكيد هي صادقة فيما تصفه في الفترتين ما بعد انتفاضة الأقصى وحتى يعني إضراب 2014 وأيضا إضراب 2017، كان يعني نقطة تحول بارزة في شكل تنظيم الحركة الوطنية الأسيرة، وتحديدا فيما يشير إليه وليد دقة من تمرئي للسياسات الخارج مع سياسات الداخل، داخل أقصد داخل السجون يعني السجن الصغير. ولكن هذا كله مرة أخرى بحاجة إلى إعادة نظر، الإبادة غيرت طريقة النظر إلى الإنسان وإلى الوحش وإلى مفهوم العدل وإلى مفهوم الحياة وحتى إلى مفهوم الموت، يعني الميت لا تنتهي حياته السياسية بالموت، وإنما هناك إمكانية أن ينبش قبره وأن تهرس عظامه وأن ينتزع جلده.
نعم دكتور، في افتتاحية الندوة المدونة ذاتها كنت قد أشرت إلى أنه على الرغم من الاصطفاف الوطني الكبير خلال هبة الكرامة، فإن الساحة الفلسطينية افتقدت صوت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، وهذا الصوت كما تقول لم يغب بإرادة الأسرى أو جراء تلعثم صوتهم أو لخواء كنانتهم، وإنما بحكم ظروف عزلهم من طرف سلطات الاحتلال وتعزيز عزلتهم من جانب معظم فصائل العمل الوطني. عن أي عزل نتحدث؟
يعني عودة إلى التشخيص الذي تلا انتفاضة الأقصى والتشخيص الذي رصده الأسرى وعلى رأسهم وليد دقة، في من المناضلين الذين خاضوا تجربة نضالية مثل معركة جنين ومعارك أخرى، كان من الواضح أن منظمة التحرير الفلسطينية التي نعرفها تحولت في هذه الحقبة من ما أسميه أنا أو من ما يسمى الكفاح المسلح إلى ما أسميه أنا كفاح المسلح، بمعنى خيارات منظمة التحرير التي تتلى أو تقال على لسان السلطة الفلسطينية أو العكس، خيارات واضحة، هي خيارات تحولت إلى خيارات يعني تعتمد بشكل مطلق على الفتات المتاح من قبل إسرائيل وحلفائها سواء العرب أو مناصريها الأمريكان ورعاتها، رعاة هذا المشروع الصهيوني. وبالتالي المقولة النضالية التي من أجلها أسر الأسرى لم تعد قائمة، وبالعكس تحول، كان أصبح هناك عمل وبرنامج تحول من الكفاح المسلح إلى كفاح المسلح، من يطرح خيار المواجهة والمقاومة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كما أشرت هناك عزل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يدركون تماماً أن خيرة أو ربما نقول دماغ الشعب الفلسطيني الذي لا يدركه لا النسيان ولا التلف موجود في السجون، وبالتالي هذا الحصار المزدوج، حصار من العدو وحصار من فلنقل الرسمية الفلسطينية، وهذا لا ينطبق فقط على السلطة الفلسطينية وإنما ينطبق للأسف على بعض أو على معظم البنى الحزبية الرسمية من المستوى الأول والمستوى الثاني. هناك تهميش لدور الأسرى، يعني هناك في كل لدينا أمناء عامين لأحزاب مثل الأخ أحمد سعدات، لدينا أعضاء لجان مركزية من فتح ومن الجبهة الديمقراطية ومن الجبهة الشعبية ومن حزب الشعب. في هذه الندوة بالمناسبة توقعنا أن تحدث أثرا في المراجعات السياسية لهذه الحركات والأحزاب. للأسف لم تلتقط هذه الندوة إلا ربما على المستويات ما بعد المستوى الثاني والثالث القيادي، وبالتالي كان من الضروري أن يعلى صوت الأسرى وتحديدا قيادة الحركة الفلسطينية الأسيرة في هكذا سياق.
منذ 7 أكتوبر، وكما أسلفت دكتور، اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن 7500 أسير، وهو ما يقارب عدد الأسرى القابعين حتى قبل 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية. أي جغرافيا سادسة تحاول إسرائيل خلقها بعد هذا التاريخ؟
يعني ربما السؤال يحمل الإجابة في ثنائي. أنا أعتقد أن فلسطين كلها تحولت إلى جغرافيا سادسة. لم يعد هناك فرق بين الأسرى الذين تعدمهم إسرائيل في أماكن مجهولة، أعلن قبل أيام، ربما نأتي للأرقام بعد قليل، ولكن عن 27 أسير مجهول الهوية بلا أسماء استشهدوا. ففلسطين كلها سجن وكلنا أسرى. طبعا هذا ربما يعني يقلل من حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في السجن الصغير، وهو العدد الذي أشرت إليه، حوالي 7500 أسير. ولكن بعد بدء حرب الإبادة على غزة، يعني كان هناك مجموعة من، خلينا أقول، الدوائر أو الحلقات التي تضيق على أو تضيق الخناق على أعناق الأسرى، وهي تشبه حالة طوارئ كونية، يعني بمعنى حالة طوارئ عالمية ربما نصفها، بمعنى وهي أن إسرائيل تحديدا في بداية الحرب ربما نجحت في الأيام الأولى للحرب إلى استثمار ما حدث لتجنيد دعم استعماري إمبريالي عالمي ومنح والحصول على غطاء لكل جرائم. وهذا مثلا في بعض الحلفاء الوقحين تحديدا مثل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، لا يزال حتى اليوم يعني، ولا يزال يعني يماطل في وصف ما يحدث بأنه جريمة إبادة جماعية. الأمر الآخر هو حالة الطوارئ العامة التي أعلنت في دولة إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب، وتحديدا استغلال البند رقم 40 القانون الأساسي للحكومة لشن هذه الحرب الإجرامية على غزة. وتلا ذلك أيضا حال الطوارئ القانونية اللي هي أكثر بتخص الأسرى في ظل عمليات الإبادة، وما يعني سمي قانون الساعة وتفعيل والمبالغة في يعني التصرف بالصلاحيات فيما يتعلق بقانون المقاتل غير الشرعي وقانون منع الإرهاب وقانون الاعتقال الإداري، ليتيح ذلك اعتقال أكبر عدد بأقل الإجراءات. والحلقة الأخيرة هي حالة الطوارئ المعلنة في السجون، والتي للأسف لا نعرف عنها إلا القليل. نعرف أنها متوحشة، نعرف أنها يعني كابوسية لنا وللأسرى وتحديدا للأسرى الذين تحت التعذيب، ولكن من غير المتاح حاليا إلا معرفة بعض الشهادات من الأسرى المحررين أو من المحامين، من الحالات القليلة من المحامين الذين يتمكنون من الوصول للأسرى. ولكن أيضا هذه القلة أو الندرة في الشهادات تلاحق من قبل الأجهزة الأمنية، وهناك بعض الأسرى المحررين الذين يدلون مثلا بشهادة أو يصرحون بتصريح للإعلام، ومن ثم يذهبون إلى غيابة الصمت بفعل أولا التهديد، ثانيا الاعتقال مرة أخرى، وأحيانا التصفية. فللأسف أن هذا المجهول الكبير في حالة الطوارئ أو لوصف نتيجة حالة الطوارئ التي في السجون لا يزال برسم المجهول بشكل يعني كبير للغاية. بخصوص التفاصيل، الأرقام أيضا هي يعني مرعبة. يعني نحن نتحدث عن آخر تحديثات لمؤسسة العاملة في حفل الأسرى، تحديداً مؤسسة الضمير ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى. يعني حتى هذا اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 7500 أسير أو حالة اعتقال، نحن نتحدث عن حالات الاعتقال، وهذا أيضاً يشمل من أخرج عنهم أو من خرجوا في صفقة تبادل اللي مع بداية الحرب. النساء، أنا نحن نتحدث عن 240 امرأة بما فيهم أيضا نساء من 48، ومن غزة نتحدث عن قرابة 500 طفل، 57 صحفي تبقى منهم 38 رهن الاعتقال، منهم 22 اعتقال إداري، يعني معظمهم، نحن نتحدث عن أكثر من الثلثين. عدد الاعتقالات الإدارية بلغ رقم غير مسبوق، حوالي 4120 معتقل. نحن نتحدث عن يعني رقم قياسي في عدد الشهداء، 12 شهيد المعلن عنهم والمعروف أسماؤهم، ونحن نتحدث أيضا عن 27 شهيد في الأسبوع الأخير أعلن عنهم دون تسميتهم من أسرى غزة، وهذا يرفع عدد الأسرى المعتقلة جثامينهم اللي كانوا 12 قبل الحرب إلى 24 أسير لا زالوا رهن الاعتقال.
دكتور، في ظل هذا القمع للجسد والروح الفلسطينية في الجغرافيا السادسة، كيف يواجه الأسرى الفلسطينيين السجان الإسرائيلي؟
يعني ربما في أوقات الظلام لا نغني لأوقات الظلام، ولكن نردد مقولة الأسرى أنفسهم. الأسير دائما في الحالة الفلسطينية ينتظر الحرية والتحرير، سواء بصفقة أو بانتهاء المحكومية، والسجان كونه جزء من هذه الماكينة الإجرامية الاستعمارية، كونه أيقمن صغير، يعني منفذ صغير لتعليمات حكومته الفاشية والعنصرية، ينتظر المحكمة. يعني هذه قاعدة عامة، أن المظلوم ينتظر انتصاف مظلوميته، وظالم ينتظر القصاص. ولكن هذه مقولة شعرية، والشعر يعني لا يكتب التاريخ ولا يكتب به التاريخ على رأي محمود درويش. الأسرى يواجهون ذلك أولا بأجسادهم وبلحمهم الحي، يعني بمعنى أن الأسير لا يطأطئ رأسه. الأسير يواجه وانتزع الكثير من الحقوق التي للأسف تم حرمان الأسرى منه في الأشهر الخمسة الأخيرة بعد اندلاع الحرب. يواجهون أيضا بتشكيل وعي موازي، هذا هو يعني الفكرة الأساسية من فكرة الزمن الموازي. الزمن الموازي فيه إنسان موازي وفيه وعي موازي، وهذا الوعي الموازي يدرك طبيعة الصراع ويناضل انطلاقا من هذا الإدراك. وبالتالي المواجهة اليومية هي ألا يتيح الأسير للعدو للسجان أن يتحكم بزمنه وبجسده. وأفضل طريقة لعدم إتاحة هذه الفرصة للسجان، كما يروي أحد الأسرى الذين تم استضافتهم في واحد من المساقات التي ندرسها في الجامعة، قال أنا يعني أحاول أن أختصر زمن السجن بأن أنام أقل من 8 ساعات وأقرأ وأدرس وأكتب 8 ساعات، ويعني أمارس الرياضة والنشاطات الأخرى يعني بنفس المقدار، وبالتالي أنا أختصر زمن السجن. بمعنى أنه الإنتاج الفكري والثقافي والمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية أيضا هو جزء من طبيعة المواجهة. يعني نحن نتحدث عن وثيقة الأسرى 2006، نتحدث عن ندوة الجغرافيا السادسة، نتحدث عن المقترحات السياسية التي يقدمها أبناء الحركات الوطنية الفلسطينية المختلفة السياسية لأحزابهم، أيضا في جزء من المشاركة في هذه الحياة السياسية. من ناحية أخرى، تمكن الأسرى كما نحن خارج السجن أو في السجن الكبير، تمكننا من إدخال السجن إلى الجامعة عبر تدريس دفاتر السجن وتدريس المنظومة السجنية الفلسطينية ومقارنتها بالمنظومات العالمية الأخرى رغم الاختلافات الكبيرة، كون نحن نتعامل مع منظومة سجنية استعمارية. أيضا الأسرى أدخلوا الجامعة إلى السجن وتمكنوا من تأسيس أنوية ممتازة لتعليم نظامي غير التثقيف الحزبي والجلسات السياسية والجلسات التثقيفية. أسسوا نظاما للتعليم النظامي أو ما يعرف بجامعة سجن هدريم، والتي يعني أسسها وأشرف عليها، ونأمل أن يكمل مشروعه خارجها الأخ مروان البرغوثي أبو قسام، والتي تمكنت ليس فقط من تخريج طلبة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، ولا نريد الآن الخوض في تفاصيلها، وإنما أيضا ذهبوا إلى مستوى متقدم وهو منح درجة الماجستير للمفارقات. قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع ربما كان هناك اجتماع لمؤسسات الأسرى لنتباحث في إمكانية منح درجة الدكتوراه للأسرى في الجامعات الفلسطينية استنادا إلى قانون صدر في نهاية شهر أيار في السنة الماضية. وبهذا المعنى الأسرى انخرطوا في التعليم النظامي الجامعي والأكاديمي، وربما يكون الإنجاز الأهم داخل السجن هو النتاج الثقافي المعرفي، وأنا لا أطلق عليه أدب السجون لأن هذا اختزال ربما للتجربة، وهناك يعني مستويات متعددة وأنواع متعددة مما ينتجه الأسرى داخل السجن. هناك مساهمات فكرية، هناك كتابة إبداعية، وهناك تنظيرات على مستوى يعني خلينا نقول وصف فرادة التجربة السجنية الفلسطينية. بخصوص نتاجات أو النتاجات المعرفية بخصوص النتاجات المعرفية للأسرى، إضافة إلى تجربتهم وأسهامهم في الحياة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية، تتنوع وتتعدد على عدة أشكال، ليس فقط من حيث النوع الأدبي، وإنما من حيث طبيعة المواد، من ناحية كونها نتاجات فكرية بحتة، سواء كانت من قبل أسرى ينتمون إلى توجهات سياسية يسارية أو توجهات سياسية إسلامية، تتحدث عن موضوعات معرفية مشتبكة من نوع الاستعمار والاستعمار الاستيطاني، من نوع طرح منهجيات دراسية للموضوعات التي تبحث في الحالة الفلسطينية، في الحالة الاستعمارية الفلسطينية، وربما هنا من بعض لا أقول المآخذ وإنما التأثيرات التي تأثر بها الأسرى هي محاولة بعضهم محاكاة أسلوب المنهجية والمعايير النقدية من الخارج إلى آخره إلى آخره. وفي آخر عدد من مجلة حريتنا أعتقد التي يصدرها الأسرى في السجون وتحديدا الأسرى الإسلاميين في السجون، أجروا معي مقابلة وتشرفت بذلك، فسألوني كان السؤال الأخير حول رأينا في يعني جودة الكتابات الأدبية للأسرى، ويرغبون في 3 نصائح، فأجبت ب3 كلمات: لا تستمعوا لنصائحهم، لأن التجربة الكتابية في السجون كما التجربة النضالية والتجربة الأكاديمية والتجربة السياسية هي تجربة مميزة، وهي يعني كما يعرف في النقد كتابة مغايرة وكتابة مزعجة، لأنها تأتي بمعاييرها معها، ونحن لا يعني نصمم معايير لتقييم هذه الكتابة. فمن ناحية أولى هناك مداخلات فكرية ممتازة، وكنت قد أشرت ربما قبل قليل إلى تجارب مميزة في هذا السياق، تحديدا تجارب باسم خندقجي، وليد دقة، كميل أبو حنيش، ومروان برغوثي، وعدد ممتاز من الأسرى. وهناك أيضا تحليلات ومقالات سياسية ومقالات رأي ودراسات فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وهذه يعني متاحة سواء في الصحف أو في المجلات أو في المواقع الإلكترونية، حتى أن بعض الأسرى يعني يسهمون بشكل فاعل في مواقع إلكترونية محددة. وهناك المجال الأوسع ربما هو الكتابة الإبداعية، وتوزع بين الشعر والرواية والسيرة الذاتية حتى المسرح والفيلم والغناء. وإذا يعني أخذنا تجربة الأسير وليد دقة نجد أنه يعني أبدع في مختلف هذه الفنون. وهناك أيضا الرسومات والأعمال اليدوية ربما التي يقتنيها الأسر أو يرسلونها إلى أهلهم كتذكارات، ولكن هي أيضا أعمال فنية. وكما أشرت طبعا سابقا هناك توجه وربما أغبط الأسرى على إمكانية أصلا التفكير في الكتابة الفكرية المساجلة والمعرفية. وربما كان لتجربة جامعة السجن فيها دريم فيها مختلف قادة الحركة الأسيرة من وليد دقة إلى كريم يونس إلى إبراهيم حامد إلى عدد كبير من الأسرى الذين يحملون الشهادات الجامعية والذين أسهموا في تخريج عدد كبير من الطلبة على مستوى البكالوريوس والماجستير. وأيضا أسهم ذلك في الاطلاع على كتب وأدبيات مختلفة عن الكتب والأدبيات التي يستخدمها الأسرى فقط للمرافعة السياسية عن قضيتهم. وأتيحت بعض المجلات والمنابر الأكاديمية والمنابر المتخصصة لنشر هذه الكتابات. مجلة الدراسات الفلسطينية هي واحدة من هذه المنابر، ولكن هذا من يعني الكتابات اللافتة فلنقل في إنتاجات الأسرى.
دكتور، نحن أمام صفقة مرتقبة تشمل فيما تشمل، على الأقل كما تنقل المصادر المختلفة، إضافة لوقف هذه الحرب الإبادية تحريراً لمئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أسرى أصحاب محكوميات أطول أو يعانون ظروفاً صحية خاصة، وقد تتحرر قيادات تحظى بإجماع وطني. ما دعني أقول، هل يمكن أن يشكل هذا كما تراه أفقاً لإحداث تغيير جوهري على مستوى القيادة الفلسطينية وبالتالي على الخطاب والمشروع الوطني؟
نعم، يعني بداية بخصوص الشق الأول من ما تفضلت به، ربما الحديث عن الصفقات وحديث عن رمال متحركة أو فلنقل واقع قيد التشكل، وهو واقع حربي وحشي مستمر. ولكن ربما نشير إلى بعض النقاط الأساسية في هذا الصدد، أن بداية الحرب 7 من أكتوبر تشرين الأول 23 خلقت واقع جديد، خلقت وفرضت واقع جديد على كل من يعني المنظومة الاستعمارية الصهيونية دولة إسرائيل وعلى الفلسطينيين أنفسهم وعلى المنطقة والعالم، وتحديات سياسية وأخلاقية يعني سيستمر أثرها وسيطول بحثها والتأثر بها. هذا من ضمن الوقائع الجديدة التي حصلت، أنه عدد غير مسبوق من الأسرى وأصبح في قبضة المقاومة منذ اليوم الأول، وهذا أحدث تغيرات طبعا في المجتمع الاستعماري الصهيوني. وهناك أيضا بروز لتحولات ربما راهن عليها الفلسطينيون والمراقبون كثيرا، وهي يعني أثر ذلك في مجريات الحرب. وعلى ما يبدو أن ذلك لم يكن له أثر كبير في مجريات الحرب، تحديدا فيما يتعلق بقانون أو إرشادات هاني بعل إلى آخره. لا أقول بأنه أصبح هناك تطبيع لما تقوم به الحكومة الصهيونية وجيشها الاستعماري في قتل أهل غزة، ومن ضمنهم قتل بعض الأسرى كما يعلن في الأخبار، ولكن هذه المعطيات تنعكس أيضا على ما يبدو فيما يجري الآن في مفاوضات أو ما يعلن عنه من مفاوضات بخصوص صفقة أسرى قادمة. ولكن حتى الآن ربما يكون من المبكر التنبؤ بتفاصيل الصفقات، ولكن هناك من العقبات التي يعني أفصح عنها من قبل الجهات المختلفة ليس فقط العدد وإنما الأشخاص. وما أشرت إليه من القيادات الفلسطينية التي يعني رفضت إسرائيل على مدار على الأقل 20 سنة أخيرة إطلاق سراحهم، تحديدا القيادات من نوع الأخوة مروان البرغوث، إبراهيم حامد، عباس السيد، أحمد سعدات، وليد دقة، نائل البرغوثي، باسم خندقجي، الأسرى اللي اعتقلوهم أسرى شاليت. يعني هناك حديث عن إصرار على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال، يعني تعودنا أن نلاحق المخلص حتى الجلجلة. فالأسرى الفلسطينيون الذين قضوا سنوات عمرهم، ونحن مدينون لكل أسير فلسطيني في كل دقيقة وساعة ويوم وسنة قضاها في الأسر، نيابة عن 15 مليون فلسطيني، مدينون لهم بهذا الفضل. ربما يكون من الظلم التعويل على استمرار هذه الفدائية لهؤلاء المخلصين لشعبنا، ولكن بالتأكيد أعتقد أن الإفراج عن هؤلاء القادة، سواء كانوا عامين أو أعضاء لجان مركزية أو مكاتب سياسية، ستسهم في يعني فلنقل فولدة الواقع الفلسطيني، وربما إحداث تغيير ملحوظ في توجهات أقطاب السياسة الفلسطينية إلى التوحد، وتحديدا في وجه هذا القرار الاستعماري الإبادي للشعب الفلسطيني. هناك أرغب بالإشارة في عجالة إلى ما كتبته الصديقة الأستاذة سامرة سمير أيضا في عدد خاص عن غزة، وأنها وصفت بأن ما يجري الآن يعجز، ونحن هنا لا نتحدث عن الأمر البلاغي أو عن العدد، عدد الضحايا، يعني يعجز التعبير القانوني لمفهوم الإبادة الجماعية، والتعبير القانوني لمفهوم التطهير العرقي، والتعبير القانوني لمفهوم التهجير القسري عن وصف ما يحدث. وليس فقط ما يحدث في غزة، وإنما ما يحدث في الجغرافيا الفلسطينية المكتملة، ما يطلق عليه الجغرافيا الانتدابية الموحدة، فلسطين الكاملة، بأن الرغبة واضحة بالتخلص من الفلسطينيين، يعني إنهاء وجود الفلسطينيين، يعني استكمال ما لم يستكمل في 48 ولا في 2003. نحن نذكر جيدا مقولة شارون ومقولة بني موريس التي بررت مقولة شارون حول أن حرب النكبة لم تنتهي بعد. وبالتالي إذا لم ينتبه الفلسطينيون، إذا لم يتمكن الفلسطينيون الآن قبل الإفراج عن قادة الحركة الأسيرة، وهذا ما نأمله وما نثق به أيضا، فمتى ينتبهون إلى هذا الخطر الداهم الذي يتجاوز الإبادة ويتجاوز التطهير العرقي ويتجاوز التهجير القسري؟
أستاذي، وختاما لهذا اللقاء، أنت تعمل في الوقت الحالي على مؤلفك الوعي الموازي سجن وليد دقة، ماذا ينتظرنا في هذا المؤلف؟
نعم، قبل الحديث سريعا عن يعني عملنا، وهو جزء من هذا الواجب الذي أشرت إليه قبل قليل، يعني لابد من توجيه تحية إلى عائلة الأسير وليد دقة، وتحديدا الأستاذة المناضلة سناء سلامة، التي يعني سطرت مثالا أسطوريا فعليا في وفائها للأسرى، ووفائها لوليد، ووفائها لفلسطين، وأيضا للأخ وليد دقة الذي للأسف أصيب قبل، يعني هو كان مصاب بالعديد من الأمراض وأمور صحية، وضعه الصحي مضطرب، ولكن قبل حوالي سنة في نهاية العام، في يعني كانون الأول من العام 22، أصيب بنوع نادر من السرطان، وعانى معاناة شديدة، وطبعا مضاعفات هذا المرض جعلته يعني لا يستقر في سجن أكثر من يعني أسابيع. وفي الأسبوع الأخير، في الأسبوعين الأخيرين، تم نقله من مستشفى أو عيادة سجن الرملة أو ما يعرف بالمسلخ إلى أساف هروفي، ومن ثم أعيد دون أن يفصحوا لعائلته حتى عن وضعه الصحي. فنحن نأمل أولا أن يكون الأخ أبو ميلاد وليد دقة على رأس قائمة الأسرى المرضى الذين سيتم تحريرهم في أول صفقة للأسرى، ونأمل بعد وقف فوري ووقف دائم لإطلاق النار. فيما يتعلق بكتابتي عن وليد دقة، هي جزء من اهتمامي بالحركة الفلسطينية الأسيرة، وجزء من اهتمامي بهذه الفرادة الخاصة لوليد دقة. والصحيح العنوان مأخوذ من المفهوم المركزي عند وليد دقة، وهو الزمن الموازي. وإذا كان الأسرى، جموع الأسرى في هذه الجغرافيا السادسة، يشكلون أو يعيشون في زمن موازي، فإن ذلك يستدعي المكان. فالمكان، مكان الأسرة أو الجغرافيا، هي جغرافيا موازية أيضا، الزمن فيها يختلف عن الزمن في الأنظمة الجيوسياسية أو الحرارية المحيطة بها في فلسطين والشتات. وبالتالي جاءت تسمية الوعي الموازي سجن وليدقة، أن من دخلوا هذه السجون البغيضة التي لا شك لدينا في أنها ستبيض قريبا بلغوا أكثر من 1,000,000 فلسطيني، يعني وهذا عدد مهول منذ فقط 68، نحن نتحدث منذ 67 68. وبالتالي هؤلاء يعني شكلوا وعيا موازيا، بمعنى أن أثر النكبة في الجغرافيات الخمسة التي تشكلت إثر النكبة في 48 ومن ثم في 67 تميزت تجربتهم بفرادة لوصف هذه الحالة التي عاشوها نتيجة للفعل الاستعماري، وبالتالي الأسرى شكلوا أو كونوا وعيا موازيا عن تجربتهم. هذا هو المظلة، ولكن يشتمل على 3 عناصر أساسية تبدو مدرسية من الخارج ولكنها بالغة التفصيل والتركيب. في يعني القسم الأول منه هناك الإنسان الموازي، وهو محاولة لسبر السيرة الشخصية والنضالية والفكرية للأسير وليد دقة، وهو بالمناسبة قام بكتابة 3 أعمال للأطفال تفصح عن جوانب مهمة في سيرته. ولا أفشي سرا إن قلت أن الأسير دقة نجح في كتابة أيضا سيرته التي هي برسم النشر، ونأمل أن يكون قريبا في الحرية وأن يقوم بنفسه بالإشراف على نشر سيرته وتجربته الذاتية. في القسم الثاني أيضا هناك محاولة لمفهمة الزمن الموازي كما طرحه الأسير وليد دقة، وكما شهد العديد من التغيرات، وأهمها ربما يكون زوال هذه الموازاة بين الزمن الموازي والزمن الفعلي أو الزمن الاجتماعي، وتقاطع الزمنين أو اندغام الزمنين في زمن الإبادة. والأمر الثالث هو المكان الموازي، كيف نفهم السجن كمكان موازي؟ وهناك يعني بعض الأدوات التي استعنا بها لفهم السجن، ليس فقط من خلال الوصف الكلامي وإنما من خلال الوصف التصويري عبر التجربة الرسمية. الرسمية مش من رسمي، من رسم، التي أنجزها الأسير وليد دقة ابتداء من رسمه على بطاقات المعايدة إن كانت هناك أعياد. يعني هذه الحديث ذو شجون، ولكن يعني العيد للي في وطنهم عزيزين، والأسرى ليسوا للأسف أعزة إلا بكبرياء نفوسهم في السجون، وبالتالي ليس لهم أعياد، ولكنهم يرسلون بطاقات المعايدة. من الرسومات التي على بطاقات المعايدة إلى أعقد الرسومات الذهنية التي أنجزها وليد دقة تحديداً في السنوات الخمسة الأخيرة في سجنه، وتحديداً بعد ولادة ميلاد وتعرضه لأبشع حملة تنكيل. هذه تضيء بشكل مذهل على كيف نصور السجن. يعني بمعنى، إذا بدك تعمل مقابلة مع أسير أو مع عدد كبير من الأسرى، ربما لا يستطيع أي منهم وصف الشرق من الغرب في السجن، ولكن الرسومات اللي أنجزها وليد دقة تحيل إلى، والتي اشتغلنا عليها مع بعض المتخصصين في التصميم والرسم الذهني، تعطينا تصويراً هاماً لمكانية أو فضائية فلنقول السجن، ليس فقط السجن الذهني والسجن التصوير كما يصور كلامياً. وبالتأكيد هذه هي الأقسام الأساسية لهذا المشروع، وتتوسطها اللغة أو ما أطلق عليه البيان الموازي، وهو كيف تعامل وليد دقة وبقية الأسرى مع هذه الازدواجية اللغوية، وهذه أضعها بين قوسين، اللغة العربية واللغة العبرية، في المركز المستعمري في المتروبول الصهيوني، وفي الهامش في المركز الاستعماري المدن الصهيونية أو الإسرائيلية، والهامش الفلسطيني، والسجن وهو الذي يعني اتحدت فيه هاتين التجربتين باللغة العربية واللغة العبرية وخصوصيات استخدامها. ويفيق بهذه التجربة أيضا استخدام أو ما يمكن أن نصفه بأنه ممارسة لبعض العصيان المعرفي، بأن لا نعتمد على الرشيف القمع الصهيونية ولا على أي أرشيف. هناك مقولة ضد أرشيفية في هذا العمل تستخدم ما أطلق عليه الأرشيف الموازي، وهو الكتابات التي أنتجها وليد دقة من قائمة الاحتياجات للأسير المجاور له في الزنزانة أو المرافق له في الزنزانة، وحتى الكتابات الكبرى من نوع صهر الوعي واحد وصهر الوعي اثنين وثلاثية سر الزيت وسر الطيف وسر السيف.
دكتور عبد الرحيم الشيخ، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت والباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، شكرا لهذا اللقاء. شكر موصول لمن يتابعنا، لأسرانا الحرية ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.